بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 98 بعد 106 على 1.
هنا ينبغي أن يلاحظ شيء، وهو أي تنظيم يقوم به طائفة من المسلمين ينبغي أن ينحى فيه منحى ما كان عليه الرسول عليه السلام، لأنه هو القدوة ليس فقط في الغايات والمقاصد، بل وأيضا في السبل والوسائل الموصلة لتلك الغايات والمقاصد. وأنتم تعلمون جميعا معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حض النساء على أن يقمن الصلوات الخمس في بيوتهن في أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. ومع ذلك فإنه لم يمنعهن من أن يحضرن المساجد، بل قد كانت النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرصن على الحضور في المسجد، لما كان للمسجد يومئذ من قيمة ثقافية فضلا عن قيمة تعبدية محضة. فكانت النساء يحضرن المساجد ليس لأن الأفضل لهن أن يصلين في المسجد، وإلا فالرسول قد ذكر لهن ما ذكرته آنفا من قوله عليه السلام: وبيوتهن خير لهن. وإنما كن يؤثرن الصلاة في المسجد حرصا على طلب العلم، وبخاصة أن المعلم هناك كان هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. مع كون صلاة النساء في البيوت أفضل وصلاتهن في المسجد مفضول أو مفضولة، مع ذلك ما كان قد وضع حاجزا وفاصلا من جدار أو ستارة بين الرجال وبين النساء، وإنما نظم صلاة الرجال ونظم صفوف الرجال تنظيما خلاف تنظيمه لصفوف النساء، كما هو معلوم لديكم من قوله عليه السلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولذلك فاتخاذ مصلى خاص بالنساء هذا خلاف السنة، من حيث يتوهم الكثير أنه في هذا نوع من الصيانة للنساء والحيلولة بينهن وبين الرجال. نحن نقول: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد كان من الميسور له أن يفصل بين الرجال والنساء في المسجد بمثل أي جدار، ولو بجدار متواضع من القوص من شجر النخيل، لكنه ما فعل شيئا من ذلك. وأنا أدري أن ما يفعل اليوم في كثير من المساجد التي تبنى في العصر الحاضر من وضع ستارة في بعض المساجد التي تبنى بطريقة متواضعة، أما المساجد التي ينفق عليها الأموال الطائلة فيبنى هناك جدار قد يكون مبنيا بطريقة لها ثقوب، حيث ترى النساء الرجال ولا يراهن الرجال. ما في داعي لمثل هذا التكلف إطلاقا، وبخاصة أن لسان هذا التكلف معناه الرضا بما عليه كثير، إن لم أقل عامة النساء المسلمات، من عدم التزامهن للجلباب الشرعي. فكأن الرجال حينما يرون النساء يتقاعسن ويتكاسلن عن القيام بواجب الجلباب الشرعي، فهم جعلوا بديلا في المسجد وضع هذا الستار المادي بين الرجال وبين النساء. هنا يقال أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الأبل. لا يكون المعالجة بالرضا بالواقع السيء ثم محاولة معالجة هذا الواقع السيء بطريقة غير الطريقة التي عالجها الرسول عليه السلام. فكيف عالج الرسول عليه السلام الفصل بين الرجال والنساء في أقدس الأماكن وفي خير الأماكن أنا وهي المساجد؟ كما قلت آنفا، خير صفوف النساء آخرها إلى آخره. لم يضع هذا الستار المادي بين النساء والرجال، ولكن وضع ستارا ماديا على النساء إذا ما خرجن من بيوتهن وانطلقن في طرقهن، ثم وصل بهن الأمر إلى دخول المساجد، فالجلباب هو الذي يحجبها دون الرجال. ولذلك فالبديل عن هذا المصلى الخاص بالنساء هو تذكير النساء بالواجب من الجلباب. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ما أدري لعلي أخذت من وقتكم، وربما يكون عندكم أسئلة أخرى أهم من هذه ملاحظة. نعم،
كذلك هذه الملاحظات طيبة قبل البداية في هذا المشروع، وخير هذه الملاحظات إن شاء الله نأخذها من الشيخ، وإن كان هناك ملاحظات أخرى إن شاء الله يعني نرحب بها وإن شاء الله بتأخذ بالاعتبار.
بارك الله فيك.
والله يعني يعني ننشرح لذلك كثيرا. فإن كان هناك أي ملاحظات أخرى إن شاء الله قبل بداية هذا المشروع فتتفضل بها، يعني عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها.
نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب فيما نقول وفيما نفعل. ماذا عندكم؟
عندنا بعض أسئلة أعدها الأخ الفاضل أبو صهيب، إن شاء الله نطرحها عليكم، عسى الله أن ينفع بها. السؤال الأول: هل هناك فروق بين الحوار الذي يدور بين أهل السنة وبين الخطاب الذي يوجه من سني إلى مبتدع، وما هي؟
هل هناك فروق؟
نعم.
هل هناك فروق بين ما يجري بين أهل السنة،
بين الحوار الذي يدور بين أهل السنة وبين الخطاب الذي يوجه من سني إلى مبتدع، وما هي؟
بلا شك أن الفروق قد تكون تارة قائمة، وظاهرة الفرق بين ما يجري بين أهل السنة أنفسهم من حوار أو نقاش، وبين ما يجري بين السنة أو أهل السنة من جهة والمبتدعة من جهة أخرى. ذلك أن المفروض أن ما يجري من نقاش وحوار وردود بين أهل السنة أنفسهم إنما يكون ذلك انطلاقا من مثل قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأي نقاش أو حوار يدور بين أهل السنة فلا بد من أن يكون منطلقه نابعا من مثل هذه الآية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الحمد لله،
رحمك الله. وكذلك ينبغي أن يكون الأمر بين أهل السنة من جهة وبين المخالفين لهم في السنة وهم المبتدعة من جهة أخرى، ولكن قد يختلف الأسلوب بين أهل السنة بين بعضهم البعض وبين أهل السنة من جهة والمبتدعة من جهة أخرى. ذلك أن المفروض حينما يجري النقاش بين أهل السنة أنفسهم أن يلاحظوا في ذلك قوله تعالى الذي طبع به المسلمين عامة بمثل قوله عز وجل رحماء بينهم. أما حينما يجري النقاش بين هؤلاء المسلمين من أهل السنة وبين أهل البدعة فقد يكون هناك شيء من الشدة والقسوة في الأسلوب تتداءم مع إصرار أهل البدعة على بدعتهم. هذا فارق بين أهل السنة مع بعض من بعض من جهة وأهل السنة حينما يناقشون أو يردون على أهل البدعة من جهة أخرى. ولكن ينبغي أن نلاحظ في كل هؤلاء وهؤلاء أمرا لا نزكي به طائفة دون أخرى أو نطعن في طائفة دون أخرى بسبب الإخلال بمبدأ قوله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فكثيرا ما يقع حينما يرد سني على سني يقع أن الرد لم يلتزم فيه الحكمة بل لم يلتزم فيه ما هو أهم من ذلك وهو ما أشار إليه ربنا عز وجل في مثل قوله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيقع في كثير من الأحيان أولا سوء الأسلوب في الرد من السني على السني، وأكثر من ذلك عدم الالتزام الأمانة والصدق في الرد على بعضهم البعض. فهذا مع الأسف وقع قديما ويتجلى الآن في العصر الحاضر حديثا بصورة كنا نود ألا نراها واقعة في المجتمع السني الذي نسميه نحن بالمجتمع السلفي. هذا ما يعن لي جوابا عن هذا السؤال.
ما هي الآداب التي يجب المحافظة عليها في محاورات أهل السنة عند تبادل الآراء وحل الاختلافات حتى لا يتحول الحوار إلى إثارة زوابع الفتن والفرقة أو يكون دورا فعالا؟
هذا أظن جوابه فيما سبق وتلخيصه التزام النصح والتزام الصدق، وأزيد على ما سبق أن يكون الرد الغاية من وراء ذلك هو التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذا الرد، ولا يكون ذلك إلا بأن يكون الرد خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ولا يكون من باب إرواء أو شفاء غيظ قلبه على أخيه المسلم. هذا السؤال جوابه أيضا سبق في نفس الجواب عن السؤال الأول، وهذا تلخيصه تقريبا.
سؤال آخر: ما هي الزلات والأخطاء الخفية التي تسيء إلى سلامة الحوار وتفسده؟
أيضا هذا ليس فيه شيء جديد.
سؤال آخر: هل ترون أن أصل فكرة العمل الجماعي اليوم بدعة أو حرام، أم أن نقدكم يتناول أخطاء التطبيق؟ أم أن النقد نقدكم لهذه التجمع والحزبية يتناول أخطاء التطبيق، أم أن الأصل في فكرة العمل الجماعي بدعة أو حرام؟
لا، العمل الجماعي ليس هناك مجال لإنكاره إذا لم يقترن بالتحزب. العمل الجماعي هو مما يشمله عديد من الآيات الكريمة، وكونوا مع الصادقين، قول رب العالمين وكونوا مع الصادقين، ومثل قوله ولا تحاضون على طعام المسكين وتعاونوا على البر والتقوى. فمثل هذا التعاون الجماعي ما هناك يعني مجال لإنكاره إطلاقا، لأن الإسلام قائم على هذا التعاون. ولكن الظاهرة التي تبدو في العصر الحاضر هي قد خرجت عن هذه الغاية من التعاون على البر والتقوى، حيث خالطها كثير من التحزب والتعصب إلى درجة أنه صار أمرا مهضوما مقبولا عند كثير من الدعاة، التكتل باسم التحزب. ونحن نعلم أن الله عز وجل قد نهى في كثير من الآيات القرآنية عن التحزب والتعصب لطائفة أو لجماعة لا نظامها الخاص ولها منهجها الخاص، ولو لم يكن هذا النظام وهذا المنهاج مطابقا للسنة من كل جانب. أصبح التحزب اليوم فرقة تمثل ما حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه التي تعتبر تبيانا وتفصيلا لمثل قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا يخفى على كل مسلم باحث اليوم كثرة الأحزاب المنتشرة في العالم الإسلامي، وأن لكل حزب منهجه ونظامه، وأن هذه الأحزاب متنافرة متباغضة على خلاف المقصود من التكتل والتجمع الإسلامي. فلكل منهاجه ولكل رئيسه ولكل طائفته، وكل هذه الطوائف لا تلتقي بعضها مع بعض، وهذا بلا شك مما تشمله أو يشمله عموم الآية السابقة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. خلاصة الأمر التكتل والتجمع في سبيل العمل بالإسلام الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر واجب لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عنزان كما كان يقال، بل لن تقوم قائمة المسلمين ولن يتحقق المجتمع الإسلامي ولن تقوم الدولة الإسلامية إلا بمثل هذا التكتل وهذا التجمع، لكن شرطه أن يكون لا عصبية لشخص أو لطائفة دون أخرى، وإنما يكون التعصب كله لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. هذا ما عندي.
قراءة متواترة من الذين فارقوا دينهم.
الله أكبر.
قراءة حمزة والكسائي من الكوفيين.
ما هو حد الاعتدال في اهتمام المسلم بالسياسة اليوم ضمن ضوابطها الإسلامية؟
إذا كان المقصود بالسياسة هو سياسة الأمة فالحقيقة أن السياسة ليست من عمل فرد من أفراد الأمة أو أفراد من أفراد الأمة، وإنما هي من واجبات الدولة المسلمة. إذا كان المقصود بالسياسة كما هو المتبادر هو سياسة الأمة وإدارة شؤونها لما فيه صالح دينها ودنياها، فهذا البحث فيه الآن في زعمنا بل في اعتقادنا أمر سابق لأوانه، لأنه مع الأسف ليس هناك دولة مسلمة تحكم بما أنزل الله كما ينبغي، وإنما هناك دول قائمة بعضها خير من بعض، أو لعل الأصوب أن نقول بعضها شر من بعض. أما السياسة الشرعية فهي بلا شك فرض من فروض الكفاية من الفروض الكفائية، وإنما يقوم بها أهل الشورى، وهل هناك فيما تعلمون مجلس شورى في دولة من الدول الإسلامية مؤلفة أولا من نخبة من علماء الشريعة ثم نخبة من علماء متخصصين في كل علوم التي تعتبر من الفروض الكفائية، فيتعاون هؤلاء العلماء كل في اختصاصه. أنا أقول آسفا قد يوجد في مجلس الشورى ومما يسمى اليوم بالبرلمانات من كل ذوي الاختصاصات وفي كل العلوم والمجالات إلا العلم الشرعي، فليس هناك أهل شورى يستشارون فيما ينبغي على الدولة المسلمة أن تفعله وأن تسوس رعاياها على مقتضى الأحكام الشرعية. فأقول إذا كان المقصود بالسياسة وهذه السياسة التي تدار بها الأمة فهذا فرض كفائي، ولكن ليس على الأفراد الذين لا يملكون دولة ولا صولة ولا يملكون ضرا ولا نفعا. أما تلقي الأخبار ومعرفة ما عليه واقع المسلمين من الضعف والانصراف عن كما نقول نحن عن التصفية والتربية، عن تصفية الإسلام ما دخل فيه والانصراف عن تربية المسلمين على هذا الإسلام المصطفى، فمعرفة هذه الأوضاع العامة المحيطة بالمسلمين، لأن الأمر كما قال الشاعر العربي القديم مقتبسا ذلك من حديث صحيح: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قلت هذا مستنبط من حديث وعنيت به حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم من قوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمعرفة معاني المسلمون من الهوان والضعف والذل لصرفهم عن ذلك إلى الأخذ بوسائل العز والقوة والمنعة فهذا واجب من الواجبات. أما التوسع في تلقي الأخبار ومعرفة المعارك والسياسات الغربية فهذا من باب العلم بالشيء خير من الجهل به، هذا نحن لا ننكره لكن لا نتحمس له كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم أمر أصحابه على معرفة وتتبع أخبار أعدائه بدقة بمقدار ما كان يهتم عليه الصلاة والسلام بتعليم أصحابه من جهة وتربيتهم على ما أمر الله عز وجل من جهة أخرى. هذا اعتقادنا في السياسة بقسميها اللذين ذكرتهما آنفا.
هل ترون أن وسائل الدعوة توقيفية كالصلاة والصوم وسائل العبادات، أم أن الدعوة عبادة في أصلها اجتهادية تقوم على فقه النصوص والمصالح الشرعية المعتبرة والمرسلة في وسائلها مثل الجهاد والعلم والأمر بالمعروف؟
نعم، أنا أعتقد أن الوسائل تختلف من زمان ومكان، وهذا أمر لا ينكره فقيه وعالم بالكتاب والسنة، ولكن التوسع في استعمال هذه الوسائل يحتاج إلى علم أولا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي والسنة، وضابط ذلك أنه لا يجوز الإعراض عن الوسائل التي تعاطاها الرسول عليه السلام بحجة أن الزمان اختلف. فإذا كانت هناك وسيلة من الوسائل تؤيد، ولكن التوسع في استعمال هذه الوسائل يحتاج إلى علم أولا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي والسنة، وضابط ذلك أنه لا يجوز الإعراض عن الوسائل التي تعاطاها الرسول عليه السلام بحجة أن الزمان اختلف. فإذا كانت هناك وسيلة من الوسائل تؤيد ما كان عليه الرسول عليه السلام مثل هذه الوسائل التي نحن نستعملها الآن من التسجيل والطباعة ووسائل النشر الميسرة لتقريب العلم إلى الأماكن البعيدة، فهذه ما أحد ينكرها. ولكن قد يتخذ بعض الناس اليوم ممن ينتمون إلى أنهم دعاة إلى الإسلام أنهم يتخذون من الوسائل ما يعارضون بها الوسائل التي نص الشارع الحكيم على استعمالها بحكم أن العلم ارتقى والوسائل اختلفت وتغيرت. نحن نعلم بتجربتنا أن كثيرا من دعاة إلى الإسلام يتخذون من الوسائل ما لم يأتي بها الشرع، بل قد تكون مما قرر الشرع خلافها. وفي ظني أن السبب في مثل هذا الاتخاذ لمثل هذه الوسائل هو الجهل بالإسلام. ولسنا بحاجة والوقت قد ضاق أن نتوسع الآن لنذكر بكثير من الأحزاب والجماعات الإسلامية القائمة اليوم، وهي لا يوجد فيها علماء متمكنون في معرفة الكتاب والسنة، وأكثر القائمين على هذه الجماعات هم من الشباب المتحمس أولا للإسلام، ثم من الذين لم يفرغوا أنفسهم لدراسة الإسلام كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح. والكلام في هذا المجال في الحقيقة يطول ويطول، ولنضرب الآن مثلا كان عهده بنا وبكم قريبا، والخلاف الذي نشب في الخروج من رمضان ما بين دولة وأخرى، حيث أن بعض الدول صامت رمضان 29 يوما وبلد أو بلاد أخرى أكملته 30 يوما. فهناك في بعض البلاد الغربية كأمريكا مثلا بعض الدعاة الإسلاميين يعلنون الاعتماد لإثبات الهلال في الدخول في الشهر والخروج منه على علم الفلك، وهم إما أنهم يجهلون أو أنهم يتجاهلون، وكما يقال هنا أحلاهما مر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار عليه السلام ثلاث مرات، الشهر هكذا وهكذا وهكذا أي 30، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا أي 29. وفي بعض الروايات الصحيحة: فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. الآن في كثير من البلاد التي يتحكم فيها بعض الفلكيين يثبتون هلال رمضان بالحسابات الفلكية، ورسول عليه السلام قد ألغى هذه الوسيلة، ولو أنها هي وسيلة علمية فإن العلم قد يطلع عليه أفراد قليلون وفي بعض البلاد، بينما الوسيلة الشرعية التي جعلها الرسول عليه السلام دليلا على دخول شهر جديد أو انتهاء هذا الشهر هي وسيلة فطرية طبيعية مرئية بالرؤية البصرية وليست البصيرية العلمية التي لا يمكن أن نتصور اشتراك كل الناس في العلم بها. فلا يجوز إذن إلغاء مثل هذه الوسيلة التي جاء بها يرحمك الله التي جاء بها الإسلام بدعوى أن الزمن ارتقى أو تغير. اشرب يا أخي، خلي عندك. والبحث كما قلت انتهى الآن الوقت، لكن أذكر أيضا بما تحدثت آنفا فيما يتعلق بمصلى النساء، هذه وسيلة أيضا، فقد علمت من بياني السابق أنه لا ينبغي الآن اتخاذ وسيلة كان بإمكان الرسول عليه السلام أن يتخذها، والبحث في هذا يطول ويطول جدا، ولابن تيمية بحث رائع جدا لعلكم ترجعون إليه فيه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وأنا على الرغم من ضيق الوقت سألخص ما استطاع الكلام ابن تيمية. الوسائل التي تحدث في كل زمان ومكان تنقسم إلى قسمين: وسيلة وجد المقتضي للأخذ بها في عهده عليه السلام ولم يؤخذ بها فإحداثها بدعة، ووسيلة لم يكن المقتضي للأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه السلام
قال فينظر إن كانت هذه الوسيلة. المقتضي لإحداثها والأخذ بها هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين فلا يجوز الأخذ بها، وإن كان ذلك لم ينشأ بسبب تقصيرهم وإنما بسبب اختلاف الزمان والمكان ونحو ذلك، فهنا ينظر أي وسيلة حققت غاية مشروعة جاز الأخذ بها، وهذا يحتاج إلى محاضرات. هذا كلام مكثف يحتاج إلى محاضرات، وحسبك الآن المثالين. المثال المتعلق بالمصلى، هذا المقتضي به كان قائما في عهد الرسول لم يأخذ به، فلا يجوز لنا الأخذ به. الأخذ بالعلم الفلك كان أيضا قائما في عهد الرسول، بل صرح بعدم الاعتداد به بقوله نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وبهذا القدر كفاية، فاشربوا الشاي معنا الآن. بسم الله.
شيخنا سمعنا أنكم أفتيتم بأن من صام من أفطر يوم الثلاثاء عليه قضاء، يعني اللي أفطر معه.
نعم، هذا فيه تفصيل ولكل سؤال جواب. من أفطر من الأردنيين وهو في العمرة وفي البلاد السعودية فليس عليه قضاء، أما من كان هنا فأفطر تبعا للسعودية فهو الذي عليه قضاء.
شيخنا أبو أهل الرمسة، شيخنا اللي جنبهم أهل درعة بينهم وبينهم يعني مسافة قصيرة أفطروا.
ليس هذا المقصود، المقصود هم الشعب أردني ولا سعودي؟
أردني بس لقال يقول هذه لا فروق استعمارية.
يا أخي نعم، فروق استعمارية، فهل نزيد الفروق فروقا؟
لا.
فلهذا نحن نقول حسبنا تفرقا دولة عن دولة، دولة بتصوم برؤيتها أو بحسابها الفلكي، هذا تفرق. والمفروض أن العالم الإسلامي كله يصوم لرؤية بلد واحد، هذا هو المفروض، لكن هذا غير قائم. طيب الآن هل نفرق الشعب الأردني نجعله فرقتين، فرقة يصومون مع البلد وفرقة يصومون مع السعودية؟ حتى في بعض السنين مضت علمت بأن البيت الواحد الدار الواحد أب يصوم وولد يفطر أو بالعكس من ذلك. هذا سببه هو المبالغة في القول، يا أخي إيش الفرق بين هنا وبين مثلا الرمتة؟ لكن مكره أخاك لا بطل، وهذا من قواعد الشريعة أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا، فالأقل شرا هو أن كل إقليم الآن يصوم لوحده إلى أن يتفق هؤلاء الحكام، والله أعلم هل يتفقون يوما ما، أن يعلنوا صيامهم في يوم واحد، حينئذ من خالف فهو قد خالف الرسول عليه السلام في قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما نزيد في الفرقة فرقة فهذا ليس من السياسة الشرعية.
هذا اليوم شيخنا بلغنا أحد الإخوة من إخواتنا الثقات أنه سمع من أكثر من جهة أن الشيخ ابن باز أفتى للسعوديين بقضاء يوم لأنه كان الشهر 30 أو الصيام 30. أخونا نعمان أبو عياد هو اللي نقل، لقد سمعت أكثر من جهة سمع أن الشيخ ابن باز أفتاهم بصيام يوم آخر.
ما بعرف.
نعم.
طبعا.
لأن الأردن في السنين الماضية كانت تصوم مع السعودية وتفطر، هذا الإشكال اللي حدث هذا العام. فقالوا شمعنا لما اختلفوا في أزمة الخليج الآن انفردوا.
الله المستعان. الله المستعان.
بس بالنسبة للمسافر، المسافر هل عليه، هل يصلي صلاة القيام وهل هذا له دليل في ذلك؟
الجواب صلاة القيام هو صلاة الليل، وصلاة القيام كما يشرع في كل ليالي السنة يشرع في رمضان من باب أولى، بقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه بأنه ما كان يصلي سنن الرواتب في السفر، قد كان يصلي في الليل في السفر. فإذا صلاة الليل لا تسقط لا سفرا ولا حضرا، فهي أي صلاة الليل تلحق بسنة الفجر وبالوتر، والوتر كما تعلمون هو من قيام الليل، لقوله عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى. إذن الوتر وسنة الفجر لا اختلاف في الحضر وفي السفر، فقيام رمضان هو قيام الليل. فإذا كان قيام الليل مشروعا للمسافر، فقيام رمضان أيضا مشروع للمسافر. ومعنى الشرعية أننا لا نقول كما نقول في من يريد أن يحافظ على السنن الرواتب في السفر إنه خالف السنة، فمن أحيا رمضان وهو مسافر لا نقول له خالفت السنة، بل نقول أصبت السنة العامة، لكن هو له الخيرة حتى في حالة الإقامة له أن لا يصلي القيام لأنه ليس من الواجبات. لكن لا ننكر شرعية صلاة القيام بالنسبة للمسافر على اعتبار أنه من قيام الليل وهو مشروع سفرا وحضرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
نفع الله بك،
أستغفرك أتوب إليك.